حكم.
القصة هذه أن رجلا كان أجيرا عند شخص، والرجل شاب لم يتزوج، فزنى بامرأته، امرأة من؟ المستأجر. فقيل له إن على ابنك الرجل، فافتدى منه بمئة شاة ووليدة، الوليدة يعني الخادم مملوكة، يعني دفع مئة شاة مملوكة لأجل أن لا يرجم ابنه. ثم سأل رجالا من أهل العلم فأخبروه بأن على ابنه جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجل، امرأة المستأجر، لأن الزاني بكر والمزني بها ناصر. بكر عليك اختبار. نعم. ها؟ لا ما هو محصنة، السؤال الثاني عليك اختبار. ايه. وكأنك تدرس المذكرة. أكتاب عرف البخاري لكن الرأس. جزاك الله خير. إن شاء الله حضور المجلس العلم طيب فيها جو إن شاء الله. امرأة الرجل محصنة والزاني بكر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره، المئة شاة والخادم رد يعني عليك، لأنها أخذت بغير حق، وما أخذ بغير حق وجب رده على المأخوذ منه. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. جلد مئة لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وتغريب عام بالسنة، إذ ليس في القرآن التغريب لكن بالسنة، أي يسفر عن بلده لمدة عام. وفائدة هذا أنه يبعد عن مكان المزني بها وعن المزني بها أيضا، لأنه إذا كان قريبا فربما تسول له نفسه أن يعود مرة أخرى. وأيضا إذا ذهب واغترب فالغريب لا ينشرح صدره ولا تنبسط نفسه، ويكون همه نفسه، فيبعد عن مواضع، فيبعد عن الأحوال التي توجب النشوة والفرح وحب الجماع، فيكون في ذلك حمية له عن مواقعة المحظور مرة أخرى. وبناء على ذلك لا يجوز أن ننفيه إلى بلد يكثر فيها الفساد، لأننا إذا نفيناه إلى بلد يكثر فيها الفساد فقد زدنا الطين فلة، فلا يجوز. لكن نسفره إلى بلد نزيه خالي من هذه الشرور. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز توكيل الإمام في إثبات الحد وإقامة الحد، لقوله: فإن اعترفت، هذا إثبات الحد، ترجمها هذا إقامة الحد وتنفيذه. وفي دليل أيضا على أنه لا يشترط تكرار الإقرار بالزنا، لقوله: فإن اعترفت، ولم يقل أربعا، ترجمها. والجمع بينها وبين قصة ماعز أن النبي عليه الصلاة والسلام شك في قضية ماعز. ووجه آخر أن هذه القصة كأنها والله أعلم اشتهرت وبانت، ولهذا كان فيها أخذ ورد بين العوام وأهل العلم، بخلاف قصة ماعز فإنما ثبتت بقوله وإقراره بعد التوبة. وفيه أيضا قوله: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، وأن التوكيل في الأمر المستقبل لا يشترط أن يكون فيه ينسب إن شاء الله. وهذا يعارض قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إن شاء الله. وقد ذكرنا في هذه المسألة ما ينبغي التنبه له، وهو أن الإنسان إذا قال سأفعل غدا سأفعل، فإن كان قصده الإخبار عما في نفسه لم يلزمه الاستثناء، أي لم يلزمه أن يقول إلا الله، لأن مرنا أمس بالحديث فصلى عليه يقول. نعم.
ماذا
قلنا؟ إيه في الحديث فصلى عليه في نفس البخاري. إيه ناقشه. عندي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه، ولم يقل له نصف بن جريج عن الزهري فصلى عليه. هنا ولكن المثبت. نعم. ها النسخة الثانية ما عندنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، قل له صوت
شوها
صوت الميكروفون مزعج.
ما بعد بدينا يروح يروح، هو أول ما يبدأ يروح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أي حديث وقفنا على حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان.
توقيف الأمر مستقبل.
ها؟
توقيف الأمر مستقبل لا يشترط أن يقول فيه
الخبر. كما إذا قال الإنسان سأفعل هذا غدا خبرا فلا حاجة أن يقول إن شاء الله، لأنه يخبر عما في نفسه. أما إذا قال سأفعل بمعنى أنه سينفذ فإنه يقول إن شاء الله.
قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. قال سفيان كذا حفظ، ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.
اللهم استعان. نعم، هذا الذي خشى عمر وقع، فقالوا إن الرجم ليس في كتاب الله، لأن الذي في كتاب الله هو الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولكن في لفظ آخر أطول مما ذكر المؤلف قال وإن الرجم حق في كتاب الله، قرأناها وحفظناها ووعيناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأثبت عمر على المنبر بأنهم قرأوا الآية آية الرجم وحفظوها ووعوها وفهموها وطبقوها، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجموا بعده. ويدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث السابق لأقضين بينكما بكتاب الله، ثم ذكر الرجم. ولكن قد يقول قائل أين آية الرجم في كتاب الله؟ والجواب عنه على هذا أن نقول إنها نسخت لفظا، نسخت لفظا وبقي حكمها، لأن النسخ في كتاب الله 3 أقسام، أحدها ما نسخ لفظا لا حكما، والثاني ما نسخ حكما لا لفظا، والثالث ما نسخ لفظا وحكما، 3 أقسام. مثال ما نسخ لفظا لا حكما الرجم، فإن حكمه باق إلى يوم القيامة ولكن لفظه منسوخ. ومثال ما نسخ لفظا، ما نسخ حكما لا لفظا، قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 فألف يغلبوا 2000. فالآية الأولى نسخت حكما لا لفظا. أما ما نسخ لفظا وحكما فآية الرضاع، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ فيما يتلى من القرآن، هكذا أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. فالعشر الرضعات نسخت لفظا وحكما، والخمس لفظا لا حكما، لأن الخمس باقية. فإذا قال قائل ما الفائدة من نسخ اللفظ دون الحكم؟ قلنا الفائدة من ذلك امتحان هذه الأمة بقبولها ما جاء في القرآن ولو نسخ لفظه، على عكس اليهود الذين حاولوا أن يكتموا ما جاء في التوراة في الرجم، فآية الرجم ليست في القرآن والمسلمون ينفذونها، وآية الرجم في التوراة واليهود يحاولون كتمانها. فبهذا يتبين فضيلة هذه الأمة بتنفيذها حكم الله عز وجل حتى وإن نسخ لفظه. هذا من فوائد نسخ اللفظ، وهي امتحان هذه الأمة بالامتثال. وفي حديث عمر رضي الله عنه يقول إن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، عرفهم الإحصان في باب الحد حد الزنا وهو إناصر. وهما بالغان عاقلان حران كذا. طيب يقول إذا قامت البينة، والبينة في باب الزنا أغلظ البينات، لا بد من 4 رجال عدول كما قال تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فلا بد من 4 شهداء يشهدون شهادة صريحة في الجماع، فيقول رأينا ذكره في فرجه على فعل واحد من شخص واحد، يعني معناها المشهود عليه واحد، المرأة والرجل واحد والفعل واحد، والتصريح لا بد منه، لا بد من أن يصرح. والشهادة على هذا الوصف يندر وجودها، بل يتعذر، حتى أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول وهو في القرن الثامن لم يثبت الزنا عن طريق الشهادة من عهد الرسول إلى يومنا. ومن باب أولى من عهد الشيخ الإسلام إلى يومنا هذا أيضا ما سمعنا أنه ثبت عن طريق الشهادة، لأنها مسألة كبيرة كما قال من اتهم به لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لو كان بين أفخاذنا ما شهد هذه الشهادة، بين أفخاذنا أفخاذ المرأة والرجل ما شهد هذه الشهادة، من يستطيع أن يرى ذكر الرجل في فرج المرأة؟ هذا صعب جدا. وكل هذا حكمته التحري في حفظ الأعراض، في حفظ الأعراض. ولهذا لو شهد 3 رجال على أنهم رأوا شخصا يزني بامرأة ذكروا في فرجها جلد كل واحد منهم 80 جلدة، ولم يقم الحد على المشهود عليه. كل هذا إيش؟ حماية لأعراض المسلمين من أن تنتهك ويأتي أي واحد يشهد بأن فلان زنى أو فلان تلوط والعياذ بالله، المسألة خطيرة جدا. إذن البينة في باب الزنا ما هي؟ أربعة رجال إيش؟ عدول. لو أتى 400 امرأة يشهدن به لم يقبل، لابد من رجال أربعة، لو أتى 3 ما قبل. قال أو كان الحمل أو الاعتراف. الحمل من البينات ما لم تدعي المرأة شبهة. ومتى يكون من البينات؟ إذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد. إذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد فإنه يقام عليها الحد، يقام عليها الحد، لأنه لا يمكن أن تلد امرأة بدون ذكر، إلا أن يكون ذلك آية من آيات الله كما حصل لمريم. فإذا حملت امرأة وليس عندها زوج ولا سيد وجب أن ترجم إذا كانت محصنة ما لم تدعي شبهة. فإن ادعت شبهة بأن قالت إنها مكرهة أو إنها موطوءة بشبهة أو إنها تحملت بمعي رجل، يعني أخذت المني وأدخلته في فرجها حتى حملت، فإنها لا تحد لأن هذا شبهة. وهذا الذي قاله عمر وأعلنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، أي أن الزنا يثبت بحمل المرأة إذا لم يكن لها زوج ولا سيد ما لم تدعي شبهة. وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تحد بالحمل وإن لم يكن لها زوج ولا سيد، قالوا لاحتمال الشبهة، ولكن هذا القول ضعيف ولا يصلح لإقامة مجتمع، لأننا لو قلنا بهذا القول لقامت البغايا تفعل ما شاءت، وإذا حملت قيل لها قالت نعم، فإذا حملت تركت لا يتعرض لها ولا يقل من أين لك هذا الحمل. فالصحيح ما قاله عمر رضي الله عنه. نعم
يا شيخ،
لو أشهدنا النساء على غير الزنا لأننا ما نقبل قوله،
نعم هنا يقام عليه الحد.
شهد رجل إذا رأى رجل من يزني وجاء إلى القاضي وقال أنا رأيته، وهو ما يعرف أنه يجب أن يأتي معه بثلاثة، وقال القاضي إما أن تأتي بثلاثة معك وإلا
نعم،
وما يعرف الحكم يا شيخ.
إيه ولا ما أعرف الحكم، هذا حق قادم.
يقول أنا لو أعرف أنه يجب أن أتي بثلاثة ما جيت شهد.
إيه يقول إيه تستعجب. إيه نعم. طيب ما رأيكم لو أتى بالصورة، إنسان مثل رأى شخصين يزنيان فصورهما، هل تعتبر الصورة؟ ليش؟ صحيح، ما الصورة لا تثبت لأنه يمكن أن تدبلج، يأتي برجل ويأتي بامرأة نعم وتصور نعم إيه ولو كنت متحرك كل شيء نسي. ألم يصوروا صور كثيرة خلاف الواقع؟ نحن نشهد بأنها خلاف الواقع، وصور وهي متحرك. نعم نعم تغريب، تغرب مع محرم إن أمكن، وإن لم يمكن فمع ثقة، وإن لم يمكن حبست لمدة سنة المرأة، يعني إذا وجب تغريب المرأة فمع محرم، فإن لم يمكن فمع ثقة، فإن لم يوجد حبست لمدة سنة.
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس قال: كنت أقري رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن ابن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة الحجة، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وألا يعوها وألا يضعوها في مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف. فأنكر علي وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله. فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي ألا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو قد مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايع، فلا يبايع
يبايعه
فلا يبايع هو والذي بايعه تغرة أن يقتلى، وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر، انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر ما تمالأ عليه القوم، فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟
فقلنا نريد أخواننا هؤلاء من الأنصار، فقال لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم. فقلت والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا سعد بن عبادة. فقلت ما له؟ قالوا يوعك. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد.
بس
فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك، فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت. فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدمه فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثمي.
أحب إلي، نعم،
ذلك من إثمي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار أنا جديلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فقلت أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار. ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر، وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من بايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادا، فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يفتلى.
الله، هذا حديث طويل كما رأيتم، لكن فيه فوائد عظيمة، فنقول وبالله نقول. يقول البخاري رحمه الله باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، وقد سبق الكلام على هذا وبينا أن القول الراجح أنها أي المرأة إذا حملت من غير زوج وليس لها زوج ولا سيد فإنها تحد ما لم تدعي شبهة. وأن البخاري رحمه الله صرح في هذه الترجمة بما ذكر، قال باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، وجزم بهذا جزما. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه، بل حديث ابن عباس قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، مع أنه رضي الله عنه من أصغر القوم، لكن قد دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان رجلا حريصا على العلم، كان يذكر له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رجل من الصحابة فيذهب إليه في شدة الحر ويتوسد رداءه في ظل جداره حتى يخرج إلى الصلاة فيمشي معه ويسأله عن الحديث، فيقول له الرجل: يا ابن عم رسول الله، لماذا لم تستأذن علي حتى أخرج إليك وتأخذ الحديث وتنطلق؟ فيقول له: إني متعلم وإن الحاجة لي. إنصاف وعدل. ثم إنه رضي الله عنه سئل: بما أدركت العلم؟ قال: أدركت العلم بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. ثلاثة أشياء، يعني يسأل عن كل ما يخفى عليه، وقلب عقول يعني يفهم ويحفظ، وبدن غير ملول ما يمل. ولهذا صار آية في كل العلوم، في التفسير، في الفقه، في أشعار العرب، في كل شيء. يقول: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: أرأيت؟ فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان رجل؟ عندك تعينه ولا لم يعين؟ نعم، ها؟ نعم، على كل أهل ما يهم. فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان يقول: لو قلت لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا؟ يعني أن الرجل يتحدث عند الناس يقول: لو مات عمر بايعت فلانا، وكأنه معجب بهذا الرجل ويرى أنه صالح لأن يكون خليفة للمسلمين. فوالله، يقول هذا الرجل الذي يريد أن يبايع شخصا معينا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. نعم، كيف؟ ما ذكره، ماذا يقول؟
قال: قدم علي أبي بكر، قدم على أبي بكر مات، فذكر قصة طويلة في قسم الفئي، ثم قال: حتى إذا كان في آخر السنة التي حج فيها عمر، قال بعض الناس: لو قد مات أمير المؤمنين أقمنا فلانا، يعنون طلحة بن عبيد الله.
نعم، يقول: فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت، يعني فأنا سأبايع هذا الرجل بدون مشورة الناس وستتم بيعته. فغضب عمر رضي الله عنه ثم قال: إني إن شاء الله لقائم الليلة لقائم العشية في الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. إني قائم العشية، يعني آخر النهار، لأن العشي ما بين الزوال إلى غروب الشمس. يقول: فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. بماذا يغصبونهم أمورهم؟ بمبايعة رجل دون مشورة المسلمين. وكان عمر رضي الله عنه يحب المشورة وأخذ الرأي، وأن لا يولى على المسلمين إلا من رضوه، حتى لا يحصل الاختلاف والنزاع. وفي هذا دليل على أنه يجب على ولي الأمر من أمير أو وزير أو مدير أو ولي أمر في العلم، لأن أولياء الأمور قسمة أو طائفتان من الناس: أولياء الأمور في العلم والبيان، وأولياء الأمور في السلطة والقدرة. يجب على أولياء الأمور من العلماء والأمراء أن يحذروا أمثال هؤلاء الذين يندسون في المسلمين ليفسدوهم ويفرقوهم ويثيروهم على ولاتهم، وإن كانوا يتصنعون ويأتون بطريق النصح، لكنهم في الحقيقة هم الفساد وهم الشر. ولهذا يقول: محذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. فالواجب التحذير من هؤلاء الذين يندسون بين الناس بصورة الناصح وهم في الحقيقة أهل الغش، وبصورة المصلح وهم أهل الفساد. أن يحاول التفريق بين الناس وبين قادتهم في العلم والدين أو في السلطان والرعاية. يقول: فقال عبد الرحمن: فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، وهو واحد من الرعية يقوله لأعظم خليفة بعد أبي بكر. لا، عمر عازم على أن يفعل ومؤكد ذلك بإن واللام، فيقول له واحد من رعيته: لا تفعل. لكن يقوله إيش؟ نصحا ولا رياء؟ نصحا. وبين السبب: فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، يعني يجمع العامة الذين لا يفهمون ولا يفقهون، والناس يقولون العوام هوام تلدغك، نعم تقرصك، تؤذيك، يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك إن تقوم في الناس. صحيح، إذا قام الخطيب مثل ولي الأمر خطيبا، من اللي يتزاحمون عنده؟ الغوغاء. إذا لم تحجز الأماكن للشرفاء والوجهاء فإن الغوغاء هم لا يستحيون، يجون يتركضون حتى يهجمون على الخطيب مثلا. الشرفاء تجده بعيد يستحي ويخجل. فغوغاء الناس كما قال عبد الرحمن رضي الله عنه: هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها فأمهل حتى تقدم المدينة. صدق، هؤلاء العامة ليس عندهم وعي ولا فهم، يتلقفون الكلام ثم يطيرونه في مشارق الأرض ومغاربها دون فهم. هذا واقع ولا متوقع؟ هذا واقع واضح، نعم. ولكن يقول: أمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة. دار الهجرة واضح، مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودار السنة العلم، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن الباقي إما من بادية أو من قرى بعيدة، لكن أهل المدينة هم أهل السنة، نعم. فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس. أهل الفقه يعني أهل العلم، وأشراف الناس ذوي الجاه، لأن أهل العلم لهم شرف بعلمهم، وأهل الجاه لهم شرف بجاههم. وهاتان الطائفتان هما اللتان يمثلان المجتمع حقيقة، نعم. فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. سبحان الله، ولم يناقش عبد الرحمن بن عوف. لماذا؟ لأن الأمر واضح، كلامه حق واضح وبين، ولهذا ما ناقش ولا تعصب برأيه، ولا قل لا سأقولها الآن، لأن الناس أكثر جمعا مما إذا كنت في المدينة، فدع الناس كلهم يفهمون ما أقول. يعني ما الواقع أن المقام يمكن فيه النقاش، لكن لا شك أن الراجح ما قاله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ولهذا سلم عمر له وقال: إني سأقوم بهذا، لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة. عندكم في عقب ولا في عقب؟ عقد إما في آخرها أو في أول المحرم. يقول: فلما كان يوم الجمعة عجلنا الرواح حين زاقت الشمس. نعم إيش ما يخاف يعني نصف. عجلنا الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو أحد المبشرين بالجنة أحد العشرة المبشرين بالجنة جالسا إلى ركن المنبر فجلست حوله تمس ركبتي ركبته فلم أنشب أي لم ألبث إلا قليلا حتى أن خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف. من أين فهم ذلك؟ من قول عمر لا أقومن بذلك أول مقام أقومه في المدينة. يقول: فأنكر علي وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله. يعني أنه ما الذي أعلمك وما الذي جعل تجزم بهذا الشيء أن يقول شيئا لم يكن قاله من قبل. فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله. هذه الكلمة المؤذنون استدل بها من قال إنه إن من السنة أن يتعدد المؤذنون في المسجد الواحد، ولكن فيها نظر، فإن هذه الكلمة إن كانت محفوظة فالمراد بها الجنس، وإن لم تكن محفوظة وأن الصواب سكت المؤذن فالأمر واضح، لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن إلا مؤذن واحد فقط. وسنرجع إليها عند ما ننهي الكلام إن شاء الله تعالى. قال: قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي رضي الله عنه. وهذا التوقع الذي توقعه صار مطابقا للواقع، فإنه قتل رضي الله عنه في آخر ذي الحجة، أليس كذلك؟ هكذا جاءت الأخبار أنه قتل في آخر ذي الحجة بعد رجوعهم مكة، ولهذا ما توقعه صار هو الواقع. فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته. من عقلها ووعاها، العقل الفهم والوعي الحفظ، مأخوذ من الوعى لأن الوعى يحفظ ما فيه، فليحدث بها حيث انتهت به راحلته. ايش معنى هذا؟ معناه ليحدث بها الى اقصى مكان يبلغ. نعم، في وقتنا الان تنتهي الراحله في اقصى الدنيا، وفي عهدهم معروف رواحلهم ابل وخيل وبغال وحمير لا تصل الى ما يصل اليه الطائرات في الوقت الحاضر. ومن خشي ان لا يعقلها فلا احل لاحد ان يكذب علي رضي الله عنه. الذي يخشى أن لا يعقلها لا يجوز أن يتحدث عني بها، لأنه لو تحدث عني بها وهو لم يعقلها لازم من هذا إيش؟ أن يكذب علي بتغيير أو تقديم أو تأخير أو زيادة. نعم، ثم قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب. فكان بالحق يعني أنه جاء بحق، وبالحق يعني أن بعثه حق، فلها معنى يعني. المعنى الأول أنه جاء بالحق، والمعنى الثاني أن بعثه حق. نعم، وكلاهما صحيح. وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. تبين رضي الله عنه أن الآية نزلت وأنها قرئت وأنها عقلت وأنها وعيت حفظت وأنها أحيت بالعمل بها، رجم النبي صلى الله عليه وسلم. وأنها لم تنسخ، لقوله ورجمنا بعدهم. وإذا ثبت الحكم إلى وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا نسخ. وكل هذا من باب التوكيد رضي الله عنه وجزاه عن أمة محمد خيرا. قال فأخشى إن طال في